بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على متن ذم المال والجاه للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. ولا زال الحديث موصولا حول ما بدأه المصنف من حب الشرف وحب الجاه، وكلام المصنف مستمر بطلب الجاه والمكانة بالأمور الدنيوية. سبق أن ذكرنا قضية حب المال، وأنه قسمه إلى قسمين: حب المال والإغراق في طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في ذلك، كان القسم الأول. ثم القسم الثاني: طلب المال من الوجوه المحرمة. ثم انتقل المصنف إلى حب الجاه وحب الشرف، وأيضا قسمه إلى قسمين: القسم الأول هو طلب الجاه وطلب المكانة بالأمور الدنيوية، ثم يذكر لنا بإذن الله عز وجل طلب المكانة والجاه بالأمور الدينية، ولا شك أن الثاني أخطر من الأول. وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال: ومن هذا الباب أيضا، يعني مما يدخل في طلب الجاه والمكانة بالأمور الدنيوية، قال: منه أيضا أن يحب ذو الشرف والولاية، يعني الذي يريد المكانة والتصدر والظهور بالأمور الدنيوية، قال: أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها ويطلب من الناس ذلك. هذه أحد الصور، يعني صاحب الجاه والشرف يحب أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه في أفعاله، ولو كانت بعض أفعاله خطأ، بل بعضهم ربما إذا وصل إلى جاه معين وطلب من الناس أن يثنوا عليه، فإذا لم يثنوا عليه عاقب من ترك الثناء، فهنا يكون لديه حب النفس وحب الثناء وحب المدح، وإن لم يتحقق فيه هذا الأمر. قال: أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها ويطلب من الناس ذلك، يطلب من الناس أن يمدحونه ويثنون عليه، ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه، الذي لا يجيبه إلى الثناء عليه ومدحه فإنه يؤذيه بطريق أو آخر. قال: وربما كان هذا الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح، يعني ربما هذا الفعل الذي يطلب من الناس أن يمدحوه عليه أقرب إلى الذم من المدح، ومع ذلك هو يطلب المدح. وقد سبق أن ذكرنا يعني مسألة حب الجاه تجعل الإنسان يحب التصدر، يحب أن يأمر فيستمع الناس، يتكلم فيستمع الناس إليه، يأمر فالناس يأتمرون بأمره، ينهى ينتهون بأمره. كذلك هنا ذكر أنه يحب الثناء، يحب أن الناس تمدحه، أن الناس تثني عليه. قال: وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح، وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق. ربما يظهر أمر في ظاهره حسن، وفي باطنه شر، يعني هب لو إنسان يعني ولاه الله سبحانه وتعالى منصب في توزيع الأراضي أو بعض الممتلكات يوزعها. هب لو أن هذا الشخص أخذ أرضا واغتصبها من أناس محتاجين إليها، وجعل هذه الأرض لامرأة فقيرة، جعل هذا الأرض لامرأة فقيرة، ظاهر هذا الأمر الذي لا يعرف الخلفيات، يعني يعطي الأرض في ظاهره لامرأة فقيرة مسكينة محتاجة، الناس تثني عليه وظاهره يفعل خير، لكنه في الأصل فعل شرا، لأنه اختلس هذا الأرض، وفعل ذلك حتى يرتفع صيته ويحصل على المدح من الناس في ذلك. قال: وهذا يدخل في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يفرحون بأشياء، قدموا أشياء يحبون أن يحمدوا عليها، ولكنها في حقيقة الأمر هي وبال عليهم وباطل. وهنا يعني ذكر، قال: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني بعض الناس يحب أن يثنى عليه بما لم يفعل، بما لم يفعل. يعني بعض المفسرين قال مفهوم المخالفة أن الإنسان إذا أحب يعني أن يثنى عليه بما فعل فلا حرج في ذلك، والأصل أن الإنسان يتجنب حب الثناء، لأنه مؤثر على عمله ومؤثر على أصل الإخلاص في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الذم لأولئك الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال: فإن هذه الآية إنما نزلت في من هذه صفاته، وهذا الوصف أعني طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له، يعني الذي يستحق الثناء على أفعاله وعلى نعمه هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الثناء، ويحب منهم الدعاء، ويحب منهم الإخبات، ويحب منهم الانكسار، ويحب منهم الافتقار. هذا منزلة الله سبحانه وتعالى. أما البشر المخلوق الضعيف فلا ينبغي عليه أن يقصد ذلك، وأن يحب أن الناس يثنون عليه، وأن يكون له مكانة وقدر بين الناس، لأنه إنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك إلى الله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه. وهذا الذي ينبغي أن يتربى عليه الإنسان. إذا قدمت لإنسان خير وقدمت لشخص معونة فشكرك، فقل كل ذلك بفضل الله عز وجل، حتى يتعود الناس أن ينسبوا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ويربى الناس على هذا الأمر. ولذلك كان الصالحون إذا أثني عليهم أو شكروا دعوا إلى شكر الله سبحانه وتعالى ونسبة الفضل إلى الله، لأن حقيقة يعني أي عمل وأي فضيلة وأي توفيق أنه من الله سبحانه وتعالى، فنحمد الله وننسب الفضل إلى الله. قال: وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله شديد العناية بذلك، شديد العناية بذلك، يعني شديد العناية أن تنسب منجزاته إلى فضل الله سبحانه وتعالى، إلى فضل الله. ويعني هذا منطق جميل ومقصد مهم جدا، أن الإنسان ينسب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، يقول بفضل الله بتوفيق الله عز وجل. وقد لمحت يعني بعض ولاة الأمر في هذه البلاد، وأخص بالذكر سمو الشيخ محمد بن زايد وفقه الله، كثير نسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، يقول بفضل الله بتوفيق الله، يعني ربما يتكلم الكلمة اليسيرة فينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى أكثر مرة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. وينبغي أن يكون الإنسان كذلك، أن يحرص الإنسان على هذا الأمر. وهنا ذكر المصنف عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان حريصا على هذا الأمر، قال: وكتب مرة إلى أهل الموسم، أهل الموسم يقصد أهل الحج، إذا جاء ذكر الموسم في مثل هذه الكتب يقصدون بها الحج، قال: وكتب مرة إلى أهل الموسم كتابا يقرأ عليهم، يعني رسالة من الأمير يقرأ على أهل الموسم، لأن الناس يجتمعون في الحج ما لا يجتمعون في غيره، اليوم الوسائل تقنيات قنوات سهل إيصال الرسالة، في الزمن السابق كان ولاة الأمر يوصلون الرسائل إلى الناس في موسم الحج. قال: كتابا يقرأ عليهم وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم التي كانت عليهم، يعني في الكتاب أنه يدعو إلى الإحسان إليهم وإلى إزالة المظالم التي كانت عليهم، وفي الكتاب: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري. يعني يقول: كل هذا الذي أفعله أنا من إزالة المظالم ومن الإحسان إلى بعضكم هذا كل من فضل الله سبحانه وتعالى، ولو وكلت إلى نفسي لخذلت لكنت مثل غيري. فهذه تربية عظيمة، وكان حريصا عليها، أن الناس ترتبط بالله سبحانه وتعالى وأن ينسبوا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كله فيها تربية للنفس وكسر ما يكون في النفوس من حب الظهور والرياسة والجاه. قال: وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة، فإنها كانت لها 4 بنات ففرض لثنتين منهن وهي تحمد الله، ثم فرض للثالثة فشكرته، فقال: إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله، فمري هؤلاء الثلاث يواسين الرابعة، أو كما قال رضي الله عنهم. يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله، جاءت امرأة عندها أيتام، 4 بنات أيتام، فطلب أن يجعل مصرف للبنت الأولى، فصرف لها مصرفا من بيت مال المسلمين، فحمدت الله، قالت: الحمد لله، نسبت الفضل إلى الله. مرة ثانية جاءت هذه المرأة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فطلبت نفقة للبنت الثانية، فصرف لها النفقة فقالت: الحمد لله. جاءت المرة الثالثة وطلبت النفقة للبنت الثالثة، فصرف لها النفقة، فأخذت هذه المرة تثني على عمر بن عبد العزيز، تثني عليه، ولم تحمد الله كما فعلت مع الأولى والثانية، ذهبت. لما جاءت تطلب النفقة للرابعة قال لها: إنما أعطينا كنا نعطيك لما كنت تولين الحمد لله، في المرة الأولى حمدت الله أعطيناك، في المرة الثانية حمدت الله، في المرة الثالثة شكرت الخليفة وأثنيت عليه، فدعي بقية البنات يساعدون هذه الرابعة، لأنك لم تستمري في حمد الله سبحانه وتعالى. وهذا القصد منه تربية الناس على نسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم يعني حب الثراء أن يثنى على الشخص، مع أنه سبب من الأسباب، الله جعله سبب، ولكنه يقطع حظ النفس ويقطع الثناء عليه في هذا الأمر. قال: وحاصل الأمر أراد أن يعرف أن ذا الولاية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله، وآمر العباد بطاعة الله تعالى، وناهي لهم عن محارم الله. يعني اللي عنده ولاية ينبغي أن يساعد الناس وأن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكرات. قال: ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله، يربط الناس بالله سبحانه وتعالى، فهو يقصد أن يكون الدين كله لله وأن تكون العزة لله، وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله أيضا. يعني هذه ولاية عظيمة، عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان معرضا عن الدنيا، كان معرضا عن الدنيا، ومعروف أنه لما ولي الخلافة تجرد من الدنيا، تجرد من الدنيا، حتى أنه لما مات يعني ما أبقى شيء للورثة. فقيل له يعني أبنائك ومن بعدك، فقال إن كانوا أتقياء فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظهم، وإن كانوا فسقة فإني لا أعينهم على ذلك، يعني بإبقاء شيء من الكنوز والأموال لهم. فكان يربط الناس، وجه الشاهد أنه كان يربط الناس بالله سبحانه وتعالى ونسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فالمحبون لله غاية مقاصدهم من الخلق، أن يحبوا الله ويطيعوه ويفردوه بالعبودية والإلهية. يعني الإنسان الصادق مع الله وإن حصل ولاية يحاول أن يربط الناس بالله سبحانه وتعالى، يعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، أن يشكر الله سبحانه وتعالى. حتى لو بذلت صدقة أو شيء من الخير فأثنى عليك يعني المتصدق عليه، قل له قل بفضل الله، اجعله يرتبط بالله، اجعله يعظم الله. هذا مقصد أنك تربط الناس بالله سبحانه وتعالى ولا تربطهم بنفسك. قال: فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك؟ فهو لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورا، وإنما يريد يرجو ثواب عمله من الله، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يعني الإنسان المؤمن الله سبحانه وتعالى إذا تفضل عليه، وهذا في المنازل العليا ذكر، يعني الله سبحانه وتعالى من آتاه الله عز وجل الحكم والنبوة، هل يصرف الناس إلى الغلو فيه وإلى عبادته؟ كلا، بل إذا آتاك الله أي نعمة من ولاية أو جاه ينبغي أن تربط الناس بالله سبحانه وتعالى، أنهم يثنون على الله ويرجعون الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى النفس البشرية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أي لا تغلو فيني، لا تغلو فيني. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يغلى فيه كما كان الغلو في الصالحين، كما كان الغلو في عيسى بن مريم حيث ألهوه وغلو فيه، ولكن قال: فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعليم الناس والسد وحسم أبواب الغلو في حياة الناس. وهذا متعلق بما سبق ذكره، أن الإنسان يحرص أن لا يرتبط الناس فيه وأن لا يغلو فيه وأن لا يتعلق فيه، وإنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وكانت صلى الله عليه وسلم ينكر على من لم يتأدب معه في الخطاب بهذا الأدب، كما قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، للتراخي في الرتبة. يعني حذر من جمع بينه وبين الله في الرتبة في المشيئة، يعني قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، جعل في نفس الرتبة، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، يفيد التراخي. وقال لمن قال: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، جعلتني لله شريكا شبيها مثيلا، بل ما شاء الله وحده، أي أفرد الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذا في حسم لمادة الشرك وحسم لمادة الغلو في المسائل العقدية، وأن العبادات وأن الفضل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ويفرد الله سبحانه وتعالى. يعني كان بعض الناس اليوم يقول: هذا من فضل الله وفضلك، هذا خطير، ما يقال ذلك، ما يقال ذلك، يقال من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من فضلك. وإذا قال من فضل الله وحده فهذا أكمل وأكمل في مقامات التوحيد. قال: فمن هنا كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة، يعني الصالحين الأخيار من الولاة ومن القضاة لا يدعون إلى تعظيم أنفسهم، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية والإلهية. ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده، يعني ما كان يريد البقاء في الولاية إلا ليجعله للدعوة إلى الله وربط الناس بالله سبحانه وتعالى والإحسان والخير. قال: وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: أنا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ما دخل هذا الأمر حتى يكون له جاه وسمعة ويسمع له ويؤتمر بقوله ويثنى عليه، وإنما ليربط الناس بالله سبحانه وتعالى. يعني ابتداء الإنسان ما يدخل هذه الولايات ويتجنب أبوابها ولا يسألها، لكن إذا بلي بها فإنه يتقي الله فيها ويربط الناس بالله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا كان الرسل وأتباعهم عليهم السلام يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله. أشد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كم أوذي في سبيل الله عز وجل. قال: ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة وهم صابرون. يعني يواجهون من الناس مشقة وأذى وكلام، كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: بل راضون بذلك، فإن المحب ربما يتلذذ بما يصيبه من الأذى في رضا محبوبه. يعني هنا ذكر نقطة جميلة، يعني يحرص أتباع الرسل وأهل الصلاح أن يربط الناس بالله ويعلق الناس بالله سبحانه وتعالى، ولو ترتب على ذلك إيذاء لأنفسهم. يعني لو حصل لهم أذى في أنفسهم من الناس واستطاعوا أن يربطوا الناس بالله سبحانه وتعالى فهذا خير، يحرصون على هذا الأمر ويتلذذون بذلك. قال: فإن المحب ربما يتلذذ بما يصيبه من الأذى في رضا محبوبهم، كما كان عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهما يقول لأبيه في خلافته: إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل، يا أبتي لوددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز كان شابا صغيرا، ولكنه كان زاهدا عابدا، وكان له أثر في والده، وكان رجل صالح ولديه مناقب عظيمة. يعني المؤلف ابن رجب الحنبلي له رسالة في سيرة عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، أنصحكم بقراءتها، سيرة جميلة ومؤثرة تظهر يعني صلته بالله سبحانه وتعالى، كيف كانت عبادته وكيف كان قربه من الله سبحانه وتعالى وإحسانه وأعماله الصالحة وكلماته المليئة بالحكمة. فهنا هو كان يساعد والده في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، وكان يقول: إنهى الناس عن كذا وقل لهم يفعلوا كذا. فيعني كان عمر بن عبد العزيز يقول أن الناس يعني نتدرج معهم، وكان يقول له أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في الثالثة، يعني يذكر له قضية التدرج. فهو كان يقول: ما نبالي في ذلك لو غلت بنا القدور. يعني لو، يقول رحمه الله، يقول: لو وضعوني أنا وأنت في قدر بالماء الحار المغلي ويكون ذلك في سبيل نشر الحق وربط الناس بالله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، لكان ذلك أمرا يسيرا. قال: وقال بعض الصالحين: وددت أن جسمي قرض بالمقاريض الحديد، يعني لو قطع جسمي بالحديد، وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل. فعرض قوله على بعض العارفين فقال: إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري. ثم غشي عليه. يعني هذا المقصد، يقول يعني أنه يضحي في سبيل ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، وأن يتعلق الخلق بالخالق. وهذا كل إشارة وتأصيل لنفس المسألة، أن الإنسان لا يربط الناس بنفسه وإنما يربطهم بالله سبحانه وتعالى، بل يؤذي نفسه لو ترتب عليه أذى حتى يرتبط الناس بالله سبحانه وتعالى. ثم قال يعني أن هذا الذي ذكر له هذا الكلام غشي عليه. طبعا مسألة الغشيان، أن بعض الناس جاء في آثار يعني أتباع التابعين، أن بعضهم كان يصعق وبعضهم يعني يخشى عليه. العلماء فصلوا في هذه المسألة وقالوا أن هذا لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه، ولم يحدث أن الصحابة غشي عليهم يعني من قراءة القرآن أو بعض الآثار، لم يحدث ذلك في زمن الصحابة، وإنما كثر يعني لو حدث شيء نادر، إنما كثر في الأزمنة المتأخرة في زمن أتباع التابعين ومن بعدهم. فبعض العلماء وجه قال لأن الأوائل قلوبهم قوية، صلتهم بالله أقوى، وهذا القرآن ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقلوبهم فيها تحمل، فوافق القرآن الثقيل محله من القلوب القوية فكانوا ما يصعقون. ولكن من بعدهم قلوبهم أضعف سواء من جهة الإيمان ومن الجهات الأخرى، فيحصل لهم الغشيان والسقوط. وكان بعض التابعين يعني ينكر، يعني حتى ابن سيرين يعني يقول اجعلوا من يغشى عليه على جدار وقرأوا عليه القرآن، انظروا هل يغشى عليه يعني هل يخاف من السقوط على الجدار ولا فعلا يتأثر، يعني كان ينكر هذا الأمر. فالمبالغة في هذا الأمر كان ينكره العلماء ويعزونه إلى المبالغة. قال ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظة نصح الخلق والشفق عليهم من عذاب الله، وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه، وقد يكون لحظة يعني يقول سبب هذا الكلام وملحظ هذا الكلام، وددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله، فيقول لحظة نصح الخلق والشفق عليهم من عذاب الله وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه، يعني يتمنى أن الناس يوحدون الله ولو أوذيه، الناس ترتبط بالله ولو أوذي هو في ذاته. قال وقد يكون لحظة جلال الله وعظمته وما يستحق من الإجلال والإكرام والطاعة والمحبة. قال فود أن الخلق قاموا بذلك، وإن حصل له في نفسه غاية الضرر، يعني أهم شيء يحصل في نفوس الناس إجلال الله، تعظيم الله، ومقاصد التوحيد، الافتقار إلى الله، وهو ولو يعني أوذي هو في نفسه. قال وهذا هو مشهد خواص المحبين العارفين بملاحظته. قال فغشي على هذا الرجل العارف، وذكرنا قضية إطلاق يعني العارف والعارفين، هذا يعني ملحظ يعني يستغنى عن ذلك بذكر العلماء. قال وقد وصف الله تعالى في كتابه أن المحبين له يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم، وفي ذلك يقول بعضهم أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. ثم قال القسم الثاني، ذكر إذن القسم الأول وهو الوصول إلى الجاه والشرف، حصول الجاه والشرف بالأمور الدنيوية. هنا سوف يذكر لنا حصول الشرف والرياسة والجاه بالأمور الدينية، وهذا أخطر، لأن ذاك أوضح وهذا غامض، وهذا فيه تلاعب وفيه مكر وفيه تجارة بالدين واصطياد بالدين وبيع للدين حتى يصل إلى بعض الرتب والمناصب والجاه والمكانة، نسأل الله السلام والعافية. قال القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، يعني يطلب الشرف والعلو بالأمور الدينية، يظهر العلم ويظهر الزهد، يلبس لباس الزهاد ولباس العلماء حتى ينال الحظوة وينال المكانة والجاه. قال وهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا. لماذا؟ لأن مثل ما ذكرنا، لأنه يصطاد بالدين، يضحي بالدين، يتلاعب بالدين، يعني يظهر التدين ويظهر الزهد ويظهر العلم، ولا يقصد بذلك وجه الله، وإنما يقصد بذلك الرئاسة ويقصد بذلك العلو والرفعة. قال: فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه. يعني العلم والزهد والعبادة هذه يطلب بها القرب من الله، ولا يطلب بها حظ النفس، فهو يتزهد ويطلب العلم ويتعبد حتى يصل إلى المراتب العليا ويصل إلى المناصب ويصل إلى الجاه. وهذه كما ذكرنا في السابق يعني صيد بالدين ومتاجرة بالدين وتلاعب بالدين، نسأل الله السلامة. قال الثوري، سفيان الثوري رحمه الله: إنما فضل العلم، قال إنما فضل العلم لأنه فضل العلم لأنه يتقى به الله سبحانه وتعالى، وإلا كان كسائر الأشياء. يعني لماذا فضل العلم الشرعي؟ لأنه يراد به وجه الله، ولأنه يورث الإنسان الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يحصل به الخشية. لو كانت النية مسلوبة، الإخلاص غير موجود في العلم، لكان العلم نفس بقية الوظائف، لكان نفس بقية الوظائف المباحة. يعني عندنا وظائف مباحة، الطب والهندسة وكل الأعمال هذه مباحة، إلا لو استحضر الإنسان فيها نيات صالحة فإن الإنسان يؤجر عليه. فيقول هذا العلم الشرعي لو سلب منه جانب النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وقصد به الدنيا وقصد به الجاه، لم ينفع الإنسان، وكان نفس بقية الوظائف. قال: فإن طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو أيضا نوعان. يعني يقول الناس الذين يطلبون بدينهم المناصب والجاه، هؤلاء على نوعين. النوع الأول الذي يقصد الحصول على الأموال، يقول أحدهما أن يطلب به المال، يعني بهذا الدين يتاجر ويحصل على الأموال، فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة، لأن الإنسان ما يتاجر بالدين أبدا، ما يتاجر بالدين، ويحرص أن يبعد الدين عن تعاملاته الدنيوية، تعاملاته الدنيوية. ولذلك جاء في بعض الآثار أن أحد الصالحين، أظنه مالك بن دينار، جاء إلى أحد الخبازين فطلب، فالخباز تأخر عليه وأهمله ولم يلتفت إليه، فقال له رجل: هذا مالك بن دينار، يعني إشارة إلى مكانته. فبادر الخباز وأعطاه وقال: يعني نعطيك من غير مقابل. فقال له: إنا لا نشتري بالدين، إنا لا نشتري بالدين، وترك حتى الشراء منه. هذا كله تعظيم للدين، إن الإنسان ما يتاجر بدينه وما يبيع بدينه ويحفظ دينه لنفسه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال: وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. العرف هي الرائحة. يعني يقول من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله، هذا ضابط، يعني العلم الشرعي، الأصل في العلم الشرعي أنك تطلبه لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا تعلم العلم الشرعي لا يريد بهذا العلم الشرعي إلا الأعراض الدنيوية، عرض، العرض الدنيوي زائل. العرض يشمل المال ويشمل المنصب ويشمل يعني الشهوات الدنيوية الأخرى. فطلب العلم الشرعي لأجل هذه الأمور لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة، وهذا وعيد شديد، وعيد شديد لمن لم يخلص النية في طلب العلم، ولمن قصد بعلمه الأمور الدنيوية. ولذلك يحتاج الإنسان أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. أخلص النية لله سبحانه وتعالى في طلبك العلم وفي تعلمك، والدنيا سوف تأتي، والله الدنيا سوف تأتي راغمة، لا تقلق على الدنيا، لكن أخلص النية لله سبحانه وتعالى وستجد السعة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى في ذلك. قال: خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه. هذا الكلام استفاده ابن رجب من شيخه ابن القيم، وابن القيم استفاده من شيخه ابن تيمية، وهذه العبارة للشيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة، نعم في الدنيا جنة عظيمة هي جنة الأنس بالله، أن تعرف الله، أن تتعبد الله، أن تشتاق إلى الله. إذا وجد الإنسان هذه الجنة في الدنيا فقد وفق إلى جنة الآخرة، لأنه اقترب من الله سبحانه وتعالى وتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك. يعني العلم النافع هو الذي يقودك لمعرفة الله سبحانه وتعالى. العلم النافع هو الذي يعرفك على أسماء الله وعلى صفات الله وعلى طريق العبودية وحسن التعبد لله سبحانه وتعالى. قال فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة. يعني إذا قادك العلم إلى هذه الجنة في الدنيا، الجنة التي في الدنيا ستقودك إلى الجنة التي في الآخرة، وهذا يدعو إلى ماذا؟ إلى الإخلاص في طلب العلم وفي الأعمال الصالحة. قال ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. يعني يقول الجزاء يعني من جنس العمل، يعني من لم يشم رائحة الجنة المعجلة في الدنيا التي من طريقها العلم لم يشم رائحة جنة الآخرة. قال ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه. ولذلك ماذا يقول الناظم؟ وعالم بعلمه لم يعملا معذب في قبره قبل عباد الوثن. يعني عالم جاءه العلم ولم يعمل به، عنده آلة العلم، عند الحجة، وسيكون هذا العالم شديد الندم يوم القيامة. شديد الندم يوم القيامة لماذا؟ لأنه يرى الذين اتبعوه وأخذوا علمه يدخلون الجنة، وهو لم يخلص في هذا العلم ويدخل النار، فتكون عليه حسرات يوم القيامة. قال ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه. قال وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة لهذا الأمر، إن ما انتفع بعلمه، والناس كلهم أخذوا فوائده وأخذوا توجيهاته ودخلوا الجنة وهو لم يستفد من هذا العلم. قال حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، العلم، المعرفة بالفقه، المعرفة بالسنة، عندك آلة عظيمة، عندك بصيرة، تعرف تفسير القرآن وتعرف فقه الأحاديث، هذا ينبغي أن يجعلك في أعلى رتب الطاعات والقرب من الله سبحانه وتعالى، لكنك خسرت ذلك لأنك ما جعلت هذا العلم لله سبحانه وتعالى. قال فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخص الأمور وأدناها وأحقرها. يعني هذا العلم، العلم يقولون العلم نفيس، العلم نفيس، فإذا جعله الإنسان في شيء خسيس لم يكن له يوم القيامة إلا المقام الخسيس. الجزاء من جنس العمل. هذا العلم نفيس ينبغي أن يجعل لوجه الله، ينبغي أن يقصد به رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، أما أن يجعله في حطام الدنيا وشراء الدنيا وحصول المال وبلوغ المناصب فإنه لم ينتفع بآلة العلم، هذه الوسيلة العظيمة. قال فهو كمن كان معه، وهذا مثال جميل، قال كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة أو شيء مستقدر لا ينتفع به. يعني تخيل لو عند إنسان عنده ذهب وفضة وجواهر يبيعها بشيء قذر، يعني خسر. ونحن ذكرنا في الدروس الماضية سلم الخاسر كيف باع المصحف بطنبور، كيف يبيع يعني كتاب الله بآلات موسيقية. قال بل حال من يطلب الدنيا بعلمه أقبح وأقبح، وكذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها فإن ذلك خداع قبيح جدا، يعني قبيح جدا إنه يظهر العبادة ويظهر الزهد ويظهر العلم وهو يريد الدنيا، وهو يريد المال، وهو يريد التوصل إلى ملاذ الدنيا وإلى المناصب الدنيوية. قال: وكان أبو سليمان الداراني، أبو سليمان الداراني يتكرر معنا عبد الرحمن ابن عطية، ويكثر ابن القيم النقل عنه، وكذلك شيخ الإسلام تيمية، وعليه مثل ما على غيره من بعض الملاحظات في أبواب السلوك. قال: وكان أبو سليمان الداراني يعيب على من لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة. يعني هذا مثال، يعني يقول بعض الناس يلبس ثياب الزهد، يعني ما يلبس ثياب غالية، ثياب فيها زهد وفيها افتقار، لكن قلبه متعلق بشهوات ضخمة، شهوات ضخمة، ويسعى لنيل يعني مناصب كبيرة جدا، فشهوات الدنيا أضعاف أضعاف هذه العبادة. يعني لو ضربنا مثال اليوم، يعني لو لبس ثوب متواضع بقيمة يسيرة جدا من باب التواضع والزهد، وفي قلبه أن يشتري سيارة قيمتها نصف مليون ومتعلق بالدنيا وبالأموال، فيشير إلى هذا المعنى. قال: يشير إلى أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الدنيء إنما يصلح لمن فرغ قلبه من التعلق بها، يعني الأصل تفريغ القلب من هذه الأمور. قال: بحيث لا يتعلق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهر، حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا. يعني تريد تلبس شيء تظهره للناس، كن في قلبك كذلك، يعني مثل ما أنت زهدت في ثيابك، ليكن الزهد من الدنيا في قلبك. قال: وما أحسن قول بعض العارفين، وقد سئل عن الصوفي، يعني سئل ما هو تعريف الصوفي، فقال: الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفا وكانت الدنيا منه خلف القفا. لإشارة إلى التصوف في أحد المراحل الأولى كان عبارة عن الزهد في الدنيا، عن الزهد في الدنيا، ثم تطور إلى البدع التي كانت في أبواب الأذكار والمحدثات، السماع وغيره، ثم تطورت إلى البدع الخطيرة في مسائل العقيدة كوحدة الوجود ووحدة الشهود وغيرها من البدع. قال: النوع الثاني من حب الشرف والجاه والمكانة. ذكرنا النوع الأول أنه يحب الشرف والجاه، أو أنه يقصد بعلمه ودينه الوصول إلى المال، الوصول إلى المال. والثاني من قسم حب الشرف هنا أن يقصد بالعلم والزهد المكانة، أن يقصد المكانة والرفعة الدنيوية. قال: من يطلب بالعمل والعلم والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليهم. الأول قلنا الذي يطلب المال، الثاني يطلب المكانة وأن يكون له جاه وعظمة ورياسة بين الناس. قال: وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه، يرى أن الناس كلها تخضع له ويسمعون له ويكونون خلفه. قال: وألا يظهر للناس زيادة علمه على العلماء، وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك. يعني بعض الناس يظهر علمه عشان يبين أنه أعلى من سائر العلماء، فيلفت نظر الناس إليه وأنه صاحب شأن وأنه الأعلم، أعلم الموجودين من أهل العلم. قال: فهذا موعده النار، لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه. إذا قصد التكبر هذا محرم في نفسه، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش. يعني التكبر بنفسه محرم، فكيف لو استغل الدين لأجل هذا التكبر؟ قال: وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. يعني لو استخدم لأجل التكبر السلطان والدنيا هذا قبيح، لكن الأقبح منه أن يستخدم في ذلك ماذا؟ الدين. قال: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء، لمماراة السفهاء وإظهار العلم ومناقشتهم، أو يجاري به العلماء، يجاري يعني ينافس العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه، يلفت وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. خرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك. هذا الحديث روي من طرق كثيرة، في بعضها ضعف، ولكن الحديث هذا حسن بمجموع الطرق، يتقوى بمجموع طرق هذا الحديث. وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وحذيفة، وعنده فهو في النار. قال: وخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، يعني ليس لمنافسة العلماء ولا لمجادلة السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، يعني لا تفعل لتتصدر المجالس، فمن فعل ذلك فالنار فالنار. قال: وخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوي، وزاد فيه: ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخر. هذه اللفظة ضعيفة، هذه اللفظة عند ابن عدي فيها علة. وعن ابن مسعود قال: لا تعلموا العلم لثلاث، لا تعلموا، نهي تحذير لثلاث: لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم. يعني نفس المعاني الموجودة في الحديث، أن يطلب العلم ليلفت وجوه الناس إليه، للمنافسة، للمجادلة. العلم يقصد به وجه الله، العلم يقصد به رفع الجهل عن النفس وعن الآخرين، العلم يقصد به القرب من الله عز وجل، ولا يقصد به المجادلات، ولا يقصد به المنافسات، ولا يقصد به نيل المناصب والرتب الدنيوية. قال: وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويفنى ما سواه. يعني ابتغوا ما عند الله هو الذي يبقى، طلب العلم لوجه الله هو الذي يبقى، يذهب المال ويذهب المنصب ويذهب الجاه، ويبقى ما عند الله سبحانه وتعالى. ما عندكم يفنى وما عند الله يبقى. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. هذا الحديث المشهور، حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار، وهو يعني في بيان الرياء، من عمل الأعمال الصالحة لينال حظه من الدنيا، من ثراء الناس ومن كلامهم، سواء كان رياء أو سمعة. الرياء ما يقصد به أن يراه الناس، والسمعة ما يفعله بقصد أن يسمعه الناس. قال: منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، قرأ القرآن ليقال قارئ، حفظ القرآن ليقال هذا قارئ وهذا حافظ للقرآن، وتعلم العلم ليقال عالم، يثنون عليه بعض الناس ما يرضى إلا ويلقب بالألقاب الكبيرة. قال: وأنه يقال له قد قيل ذلك، يعني قد قيل في الدنيا، خلاص حصلت نصيبك في الدنيا، الناس أثنوا عليك في الدنيا وقالوا عالم وقالوا قارئ وحافظ، انتهى نصيبك في الدنيا، أما الآخرة والعياذ بالله فليس له إلا النار. قال: وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال أنه جواد، وفي المجاهد ليقال إنه شجاع، ليقال إنه شجاع، وهذه يعني أمثلة: المنفق ليقال أنه كريم، والمجاهد ليقال مجاهد، والعالم ليقال عالم، فينال حظه في الدنيا ثم يسحب به في جهنم. وهذا أثر يعني الرياء في ذهاب أثر الأعمال التي يقدمها، لأنه ينال حظه من أهل الدنيا فلا يبقى له عند الله سبحانه وتعالى شيء. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: يا حملة العلم، هذه وصية عظيمة، يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من عمل بما علم. ثمرة العلم وزكاة العلم هو التطبيق، تطبيق العلم، اعمل بهذا العلم الذي تتعلمه، اجعل لهذا العلم تأثير في حياتك، طبق هذا العلم، اجعله منهج في حياتك. قال: فوافق عمله علمه، يحصل توافق ما يكون عنده ازدواجية بين العلم والعمل. قال وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يعني أناس يكون عندهم علم لكن ما يجاوز حناجرهم، ما يجاوز اللسان، يتكلم بالعلم لكن التطبيق عنه نسأل الله السلامة بعيدة. قال يخالف عملهم علمهم، قال وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعضا، يباهون بعضهم بعضا، يباهون بمجالسهم، هذا يقول أنا طلابي أكثر، وهذا يقول أنا مجلسي في العلم أكثر والإقبال على مجلسي أكثر، فهذا خذلان، خذلان، لأنه قصد بهذا المجلس كلام الناس والثناء والإعجاب بالنفس. قال حتى إن الرجل ليغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه، يعني ينظر إلى الطالب اللي كان يحضر عنده وحضر عند غيره من المشايخ يغضب، يقول ليش تركت مجلسي وحضرت عند فلان، فهذا خطير مؤثر في جانب الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. الإنسان يعلم يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. كان السلف إذا جلسوا في المجلس وكثر الحضور في المجلس ينفض من المجلس، يترك المجلس، يقول أخشى على نفسي الرياء، أخشى على نفسي الرياء، فكيف الذي يعني يضيق صدرا إذا بعض الناس ترك مجلسه. قال أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل، يعني هؤلاء مجالسهم يراد بها الدنيا، فلا تصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب الذي أعده الله عز وجل. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق في هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، سائلين المولى جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأحثكم ونفسي بالاجتهاد في الطاعات، وها هو رمضان قد انتصف، نسأل الله أن يغفر لنا ما مضى وسلف، فمن كان مجتهدا فليزدد في اجتهاده، ومن كان مقصرا فليتدارك نفسه، فأيام رمضان أيام سريعة ينبغي أن نغتنمها، فإنها مثل العقد إذا انفرط منه حبة جاء الباقي تباعا. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.